بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 57 بعد 200 على 1.
أما من صام التاسع ناويا أن لا يصوم السبت ائتمارا بأمره عليه السلام فيكون أمره خيرا من الذي يصوم، لأن الرسول عليه السلام كان يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما أدري هذا هو الجواب.
هو الإشكال اللي انطرح أنه بعض إخواننا بحثت في المسألة فذكر كلمة يعني هي التي جعلت هذا البحث يطرح، وهي أن التاسع إنما شرع من أجل العاشر، فإذا العاشر لم يصم فالتاسع تبع له، فهل هذا الكلام يعني على مائدة
هذا سبق الجواب عنه؟
نعم، يعني صار من حديث من قول بعض العلماء الذي أشرت أنه صوابا أو خطأ،
وذلك أجيب عليه.
جزاك الله خير.
الآن بناء على ما سبق أضيف أن اليهود على كل حال لا يصومون التاسعاء، فلو افترضنا إنسانا هذا فرض، لأننا لا يريد أن يصوم العاشوراء، هل الأفضل أن يصوم التاسعاء مخالفة اليهود أم لا يصوم التاسعاء ولا العاشوراء؟ هل الأفضل أن يصوم التاسعاء لأن كان مخالفة اليهود؟
نعم، بس
ينادي
الرسول صلى الله عليه وسلم
لا اصوم التاسع، يعني هذا الحقيقه النص يشير بانه بديل، لكن ليس بالبديل لكنه الفضيل. اي نعم، يعني هذا يشبه تماما. مره كنت ذكرت لكم قصه هي رؤيا راها احد الصحابه، أنه بينما كان يمشي في المدينة إذا رجل يقول له: ما علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقولوا من الأوراد بعد الصلاة؟ فقال: 33 سبحان الله إلى آخر معروف. قال له المرء: من كل منهن 25، يعني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 25. لما أصبح الصباح وقص الرؤيا على الرسول عليه السلام قال: فافعلوا إذن. هذا بلا شك تشريع جديد، لكن هل هو نسخ من القديم؟ لا، هذا التشريع جديد فضيل. أي نعم، فإذا استمر الإنسان يعمل بالقديم فهو شرع قديم ليس منسوخا.
نعم،
هذا كهذا تقريبا.
نعم صحيح. سألت السؤال الشيخ اليوم بالنسبة لأنك تكسر صيامك من أجل تلبية دعوة.
لا، ما سألت،
ما لحقت. طيب خلنا نسأل المسؤول مقبول.
اسأل.
كنت أدرى به
أستاذ، اليوم على فرض أنه عاشوراء، مش اليوم يعني صيام عاشوراء، وشخص عزيز دعاك إلى دعوة عنده دين على غداء، وإذا لم تلبي يعني زعل، تلبي ولا تكمل صيامك؟
إذا ما لبيت شو يساوي؟
بزعل.
لبي
عاشوراء.
إيه؟ لكن إذا كان ما في محظور، ما في يعني زعل من الرجل الداعي، فيدعى له بس وبتم على صيامه.
يعني إذا
عشورة
هي مثل
النوافل، نافلة بس لها فضيلة،
رغم أنه الرسول
نافلة لكن لها فضيلة خاصة.
فبالتالي تلبية الدعوة من بحكم الواجب.
إيه نعم.
إذا دعاك المسلم فهو فالواجب أن تلبي دعوته، فأصبح الواجب مقدم على النافلة.
هذا هو، لكن إذا قبل هو العذر يدعو له وسقط الدعوة، ما قبل يستجيب.
أستاذ الجسر، هذا يقال إنه علم قائم بذاته، في معلومات تعطونا إياها عنه؟
مثل شمس المعارف.
شو بدنا نفهم؟
الموصوف في شمس المعارف الكبرى. الجفر لا أصل له إطلاقا يعني، إنما روايات لا خطان لا ولا سنان تنسب لعلي رضي الله عنه.
نعم.
ولا أصل لها إطلاقا، وفيها يعني أخبار تتعلق بأمور غيبية لا يمكن البشر أن يعرفوها إلا بطريق الوحي، وهي ليست من الوحي الذي أنزله الله على قلب محمد عليه السلام. الجفر يمكن أن يعبر عنه بعبارة أخرى، عبارة عن أحاديث موضوعة مجموعة باسم كتاب الجفر. ثم أين هذا الكتاب؟ لا وجود له إلا مفرقا في بعض الروايات في بعض الكتب. ليس له
كتاب أستاذ؟
أي كتاب؟
كل علم أنا فهمت
لا لا كتاب، كتاب الجفر منسوب لعلي.
شيخ لعله من هذا الكتاب يعني زي ما قال الأخ وجعلوه علما.
نعم.
لذلك صديق حسن خان في كتاب أبجد العلوم وقد جعله للعلوم كما لا يخفى وضع علم الجفر.
هذا
لكن طبعا
لكن هو كتاب الجفر،
مصبه من كتاب الجفر.
اي نعم.
أستاذ بس يدعو بأنه يعني تفسير إن فتحنا لك فتحا من ابن عباس إنه هذا جزء من العلم القائم هذا اللي بيحكوا عنه.
علم التفسير أنا ما
اللي هو موت الرسول عليه الصلاة والسلام.
إذا كان مقصود
يعني العلم بما سيأتي، العلم بالشؤس،
إذا كان مقصود لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح بكى أخ صديق فسألوا قال هذا نعم وفات رسول عليه السلام. هذا موجود في صحيح البخاري لكن ليس فيه تفاصيل المدعات. وبعدين أي شيء يدعى من ولا تمرانكم أن ما يتحرك وفات رسول فيه صحيح فيه ضعيف. مثل القصة يمكن أنا سمعتوها أنه ملك الموت جاء بصورة سائل طرق الباب وطلعت فاطمة ومدري إيش قصة يعني هذه مركبة يقصد إثارة الأحزان والأشجان. هذا قصة موضوعة بلا شك لا علاقة بوفاة الرسول عليه السلام. فهل هذا يقال عنه علم الجفر؟ والإنسان ما لازم يتعلق بالأسماء بقدر ما يتعلق بالمسميات. فعلم الجفر ما في عندنا علم الجفر كعلم مقنن معروف، علم الحديث، علم التفسير، علم الفقه، علم النحو، علم الصرف إلى آخره، ما في شيء من هذا إطلاقا. لكن هو كتاب الجفر. نعم.
في مؤلفات تقول حقيقة علم الجفر حقيقة مش عارف يعني.
شيخ رشيد رضا رحمة الله عليه له تحقيق بديع شيخنا في مسألة الجفر.
نعم.
كتاب طبع المكتب الإسلامي بعنوان الوحدة الإسلامية.
معروف.
مصلح ومقلد.
عندي موجود طاولة المنار القديمة.
فبناقش فيها قضية الجفر ويثبت يعني الكلام بتوسع طبعا، لكن خلاصة ما ذكره شيخنا حول قضية الجفر وانه يعني خرافات واشياء ما لها خطاب.
هذا مثل حساب الأحرف.
هذا مثل
حساب الأحرف، نعم. يذكر في الكتاب قصة طريفة، ما أدري وقعت له مع شخص من هؤلاء ولو بيحكي عن ناس السابقين السالفين، اجتمع معه وناقشوا بأن هذه حسابات الأحرف ما هي من ضبطة يا أخي، فأنه أنت شو اسمك؟ قال له حمد. قال له حمد مجموع هذه الأحرف مجموع كلب. قال له لا أنا أصل اسمي أحمد. قال له أنت إذن أكرم. شو الحساب اللي بده يطلع منه أبداً؟
كلب لكلب.
لا، من حمد إلى كلب ومن أحمد إلى أكلب. نعم. يا علم عندي الشريخة وبطيخة مش موجودة أنا بالشرح.
لأنه يعني هسه المؤلفات هاي الحديثة اللي جمعوا الأرقام على الكمبيوتر وجابوا الآيات وكذا، لأن الله سبحانه وتعالى معجزاته ظاهرة كل العيال في السماوات وكذا.
يعني طلعت شغلة بهائية.
لا يوظيف هذا الحكي. أنت شو بدك تثبت ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أقدر على أن يأتي بالمعجزات الجسام اللي قبروا الشمس والسماء والنجوم.
على ما ذكروهم في محامي مصري اسمه حسين ناجم الدين كتب كتابا سماه فتنة القرن العشرين، ناقض فيها بالكمبيوتر عملهم وأثبت لهم أن هذا كله كلامه يعني مخربط. يعني هم يكذبون أن الكمبيوتر قال حرف كذا 19، وليش سورة قاف ما قال وإخوان قالوا إخوان لوط ما قال قوم لوط لأن القاف 18 بصيروا أكثر كذا، كلها يعني خلط للأسف الشديد، لكن فتنة يعني يريدون بها استمالة
في كل مجرد على براء بداية براء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كثير يعني ما مضمون، يعني ماذا نستفيد من هذا الشيء؟ يعني ما في إضافة جديدة على ما الإنسان المؤمن بفطرة يصل إليه.
يا سلام.
نعم. شو رأي الدكتور عم يشتغل؟
إنه إذا تردى وضعه الصحي لا يجوز إطلاقاً.
الله عليك.
تعجيل في الموت، وإن كان ثبت إنه عقله توقف كذا. طب بالنسبة للحيوان سيدي، يعني هل يجوز إراحة الحيوان من عذاباته مثل ما بيفعلوا الآن حصان سبق أو حصان أو الخيل الممتازة إنه بتكون راكب عليه خيال فبالتالي يقع فيصاب أو تكسر رجله فيتألم أو شيء له فبطخه.
للحصان.
فهل ما ينطبق على الإنسان من قضية التعجيل بالموت لتخفيف العذابات ينطبق على الحيوان أم لا؟
ما أظن في فرق، يعني لأن الرحمة واحدة. بعدين بالنسبة لمثالك انكسرت رجله ابدا وسليم.
ايه هذا هم اللي بعنوا، بس خلينا نحط الفرق.
ايه هو هيك نحن لما نعالج الان هم هنا انكسرت رجله وممكن يستفاد منه، ولو انه كانت الفائدة منه كفرس اصيل سباق لا ممكن ان يستفاد منه شيء اخر. مما يستفاد منه؟
لا هو هذا أنا الحقيقة وصلت بنفسي إلى هذا الجواب إنه لا يجوز، بس هم بيعتبرون لهم ثيورية إنه لا يجوز لحسام أصيل الذي باع بالملايين إنه يصير قديش، فبالتالي خلص يقول لك يعني إنه فهذا أنا
منطق المجانين. نعم أي نعم. لا أنا سبق أجبت إنه مش فرق يعالج يعالج كما يعالج الإنسان حتى يموت كما يقولون في الشام وتتربه.
وإلا يكون آخر
الله.
بعض الممارسات الان في الحياه ما يسمونها الحياه العصريه يؤدي لها الرجل. والتأديب كما تعلم انه بعد موته بفتره يجتمع مجموعه او رحت من الناس ويذكروا مناقب الفقيد وما شابه. شو حكم الشرع في مثل هذه الامور؟
طبعا هذا متحدث عنه كتب البدع انها من البدع، بل هي بالنسبة لما يقع من المحرمات، لأنه يبالغ فيها في مدح الموت بما ليس فيه. البخيل يصبح كريما والفاسق يصبح صالحا وهكذا.
هي يعني ممنوعة أو محظورة من بحكم أنها تزوير الحقائق أم بحكم أنها بدعة؟ حتى
لا قلت لك هي بدعة، لكن هي اليوم هو كون بدعة محرمة، لأنه ينكر فيها خلاف ما في واقع الميت، وهذا ليس مخصوصا بالتأبين. أنا بالشام كان إذا أدخل الميت وهو في نعشه إلى المسجد للصلاة عليه ووضع جانبا بينما يصلون الفريضة، ثم يقوم الإمام ليصلي عليه فيلتفت إلى من خلفه يقول: يا أخوانا شو بتشهدوا فيه؟ صالح؟ إيه صالح. صار صالح ما.
جواب دائم هذا الشيء.
هذا الشيء مستمر. لو جاء كبير من الجميع كان يقول نفس الطريقة.
هو الحديث اللي بيقول انه اكثر من شخص قال عنه انه صالح تكون كذلك هو صحيح.
هذا صحيح بس بيكون الصحيح مش متكلف طبيعي يعني. يعني كما يقول بعض الصوفية وعليكم السلام. أهلا.
الحرق شو هو؟ علم الحرق شو هو؟ علم الحرق نتركه يعني.
ما بعرف
وين نعم ما بعرف وين.
علم الرمل شو بتقول فيه؟
اضربه بالرمل
كمان نفس الشيء.
ايه نفس الشيء.
في حديث بيقول من وافق خطه وخط ذاك النبي
اي والله هل يعني في نبي ثاني حتى يوافق ذاك النبي؟ هذا علم يقول في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. هذا التعبير العربي اسمه تعليق بالمحال، فمن وافق خطه خطه فمن وافق خطه من غير المعصومين من الجهلة خط ذلك النبي المعصوم فذاك هو المصيب. لكن أين هذا؟ كيف يمكن هذا؟
مظبوط.
اسمه تعليق والمحال. يعني بدل ما يقول هذا أمر باطل بيقول بهالكلام الجميل جدا، فمن وافق خطه خطه فذاك. وكل إنسان يمكن يعرف أن يقول
علقت في الرمل.
كيف؟
علقت في الرمل، علقت فيه.
حفظك الله.
يعني لحد كنت مثلا سجادة قد هذه كلها بهالشكل، احنا اثنين يكون، أقول له حط مصاري في زاوية من الزوايا. والله أطلعت عدة مرات من محل الزاوية. في الرمل.
إيه في مساعدة.
علم
هذا علم من شافين الجنة. طيب هل أغرب ولا اللي بياخذ من ايدك من اصبعتك الخاتم بيحط به دورك؟
الان في نوع من التركيز بحيث انه واحد يوحي الى شخص معين بافعال معينه وياتي بها ويعلم ويبلغه عن شغلات موجوده.
أينا.
في جيب الكتاب جيب الكتاب بياخذ المعلقه وبيطعجها بمجرد اللمس كذا مره. هذا نوع من التركيز التركيز العقل.
على كل حال كل شيء خلاف يعني هو السحر. شو هو السحر؟ نوعان، سحر رشاقة وخفة يد وليس لها علاقة بشياطين الجن. والقسم الثاني
سنسل معارف شو لك،
والقسم الثاني له علاقة بشياطين الجن. اي نعم، الخفة والرشاقة هاي كمان سحر، لأنه تجريب الناس بأشياء غير طبيعية وتوهيمهم بأنه هذا علم وكفى، وثم يأتي زمن حيسمونك يا بالعلم اللدني.
اللي سحر سحرة موسى سحرة فرعون، يعني كان سحرا بتسخير الشياطين أو كان سحرا من النوع الآخر هو الحيل وخفة
الريح؟ والله الأول سحر وآمن الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم تخيل. اي نعم،
يعني تحرك العصي وما شابه بده يكون بنوع من
خيال
استعمال القواعد العلميه.
هاي الخفيه اللي قلناها،
الخفيه اللي انا ذاك الناس ما بيعرفوها.
اي نعم،
الاجسام تتمدد بالحراره، فانا اعطوا جزء معين حراره وتمدد وبين كان بيمشي في هذا وكانه سحر، اذا كان اهل الزمن هذاك ما بيعرفوا الحقيقه.
هذا هو، ولهذا يقول المفسرون في قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهذول الملكين ربنا أنزلهم في زمن كان انتشر السحر عند الملوك ويستخدمون السحرة، كما جاء في قصة الغلام مع الساحر، معروف هذه القصة في صحيح مسلم. كان هناك ملك مستعبد لشعبه وشعر بأنه الساحر الذي كان يستعين به على استرقاق شعبه أسن وشاخ، فهو يريد بديله، فأمره بأن يختار له غلاما من الشعب زكيا لكي يكون خليفته من بعده. اختار غلاما، فكان هذا الغلام يخرج كل يوم صباحا من بيته الى الساحر يتعلم منه السحر. ذات يوم وقع بصره في الطريق على راهب في صومعة منزوي عن الطريق، فحول إليه فكلمه الراهب فعجبه كلامه ووجد له حلاوة في قلبه، فصار كل يوم يتردد على هذا الراهب صباح مساء، فإذا خرج من دار أبيه صباحا حول عليه وتأخر بمجيئه إلى معلمه الساحر فعاقبه وضربه، ليش تأخرت؟ وحينما ينصرف من الساحر ليعود إلى دار أبيه حول على الراهب فتأخر عن الدار وضربه الوالد، وهكذا هو بين ضاربين. ذات يوم خرج كعادته من بيته ويمشي في الطريق، وإذا الناس الطريق واقف والناس واقفون هيك وهيك، أطل وإذا أفعى قطعت الطريق على الناس ولا أحد يتجرع للسير، فرفع الغلام يديه ودعا وقال اللهم إن كان الراهب على حق أصرف عنا هذه الآفة، فما كاد يتم كلامه إلا انصرفت الآفة، وانتبه الناس الذين حوله واعتقدوا، بتعرف يومئذ الناس يعني بيعتقدوا من الأشياء كثيرا، صاروا يتبركوا فيه، وشاع خبر هذا الغلام عند الملك وزير أعمى، بلغه خبر هذا الغلام المبارك فأرسل إليه أو جاء إليه وقال له عافني أو اشفني. قال له ربك هو الذي يعافيك، لكني أدعو لك ربي أن يعافيك. فدعا له فشفاه ورجع بصيرا. لكن هذا الشفاء العاجل كان مربيا للوزير ومذكرا له بضلال ملكه الذي كان مستعبدا له ولمن دونه، فصار يعبد الله وحده لا شريك له. فلما دخل على الملك ورآه بصيرا سأل عن السبب، قال ربي عافاني. فعرف الملك بأنه كفر به، فسأله فدله على الغلام. وهنا كان الراهب أوعز إلى الغلام بأنك ستبتلى بي، فإذا سئلت عني فلا تخبر. الملك لما شاف الوزير تبعه كفر به وآمن بربه بعد أن عاد بصيرا فقتله، لكن بعد أن سأله من أين هذا قال من الغلام، أرسل وراء الغلام واستجوبه واستنطقه فصارحه بأن الله عز وجل هو الذي شفاه. فعرف الغلام، عرف الملك أن الغلام هو سبب إضلال الوزير تبعه، فأمر بقتله بطريقة غريبة جدا، وهي أمر الجند أن يأخذوه إلى أعلى قمة في جبل ويرموه من أعلى الجبل إلى أسفل فيموت شر ميتا. فصعدوا ولما هموا بخلفه قال اللهم اكفيهم كيف شئت، فاضطرب الجبل من تحتهم فوقعوا جميعا هلك موتى، وهو مشى كأنه يمشي في سهل حتى وصل إلى الملك. استغرب الملك، قال له ربي كفاني شرهم. فأمر جندا بأن يركبوه في قرقور سفينة صغيرة وأن يتوسطوا به البحر ثم يقذفوه في البحر، فأخذوه. ولما هموا بقذفه قال اللهم اكفنيهم كيف شئت، فاضطرب المركب أو الخرخور ووقعوا جميعا في البحر ورجعوا يمشي إلى الملك. انغاض الملك جدا وعرف أنه ليس له سبيل إلى قتله، وصارحه الغلام لذلك وقال له لن تستطيع الوصول إلي إلى قتلي إلا إذا فعلت ما أمرك به. الملك الآن يحكي من فوق الغلام، يتعالى على الملك إلا إذا فعلت ما آمرك به. قال ماذا؟ قال تدعو الناس لميعاد يوم عظيم وتضعني على الخشبة ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقف بعيدا عني وترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني وإلا فلا سبيلك إلي. فعل الملك ذلك واجتمعت الأمة في ساحة كبيرة جدا ونصبوا الغلام على خشبة، وقف الملك أمامه واستلى سهما من كنانته ثم وقف بعيدا عنه ورماه بسهم قائلا بسم الله رب الغلام، فأصابه في صدره فوضع يده هكذا ومات. لكن الشعب لما سمعوا الملك يقول بسم الله رب الغلام كفروا به وآمنوا بالرب سبحانه وتعالى إلا إذا فعلت ما آمرك به. قالوا ماذا؟ قال تدعو الناس لميعاد يوم عظيم وتضعني على الخشبة ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقف بعيدا عني وترميني به وتقول بسم الله رب الغلام، إذا فعلت ذلك قتلتني وإلا فلا سبيل لك إليها. فعل الملك ذلك واجتمعت الأمة في ساحة كبيرة جدا ونصبوا الغلام على خشبة ووقف الملك أمامه واستل سهما من كنانته ثم وقف بعيدا عنه ورماه بسهم قائلا بسم الله رب الغلام، فأصابه في صدره فوضع يده هكذا ومات. لكن الشعب لما سمعوا الملك يقول بسم الله رب الغلام كفروا به وآمنوا بالرب سبحانه وتعالى. وهنا أدرك الملك مكر الغلام به وأنه بفدائه بنفسه فدى شعبه من الإيمان به إلى الإيمان بربه تبارك وتعالى. هنا جاءت قصة الأخدود، فحفر الأخدود وأوخذ النار وجاء دور امرأة تحمل صبيا لها، فلما أوقفت بجانب النار ضعفت طبيعتها كأم وقال لها الغلام اصبري يا أمه، فقذفت نفسها. وهنا جاء قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فالشاهد في قصة هاروت وماروت، كانت الملوك يومئذ يستعينون بالسحرة، فربنا عز وجل أنزل الملكين ليجعلوا علم السحر علما عاما يعرفه الشعب بأمته، حتى يعرفوا أن هذول السحرة ما عم يجيبوا شيء فوق طاقة بشر، إنما عم يختصوا بعلم دون سائر البشر. فلما عرفوا بطريق تعليم الملائكة أو الملكين لهما طريق السحر صاروا ما عاد يشغل بسحر السحرة، فنجوا من كيدهم ومن ضلالهم. هذا هو السحر في الغالب، يعني عبارة عن تخيل، لكن إذا تعاون شيطان الإنس مع شيطان الجن كان تأثيره أشد وضرره أكبر. أي نعم
شيخنا، هذا الطفل الثاني بعد سيدنا عيسى عليه السلام اللي نتكلمه في المهد.
أي نعم.
والثالث من
يسير لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، عيسى عليه السلام وهذا هو غلام جريج
الراهب،
جريج الراهب الذي اتهم بامرأة بغي. ما أدري وين محل هذه، ما أدري.
سؤال بسيط اللي أشكره من سيدنا عثمان هو اللي جمع القرآن. القرآن نزل تقريبا في أماكن معددة بين مكة وبين المدينة، ونزل أولا بالصور الصغيرة وبيناتها صور كبيرة وكذا. شو الغاية من جمع القرآن ووضعه في هذا المصحف على الشكل هذا؟
شو الغاية من جمع القرآن ووضعه ايش؟
وضعه مش حسب ما نزل وحسب التنزيل، ليش مثلا ما كان القرآن بحسب التنزيل، او مثلا لماذا وضعه بهالشكل هذا؟
ما ادري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ادري. انا المسألة يقال فيها مسألة تعبدية، لأنه ترتيب القرآن ليس على حسب التاريخ، تاريخ النزول اللي أنت بتشير إله. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ بعكس لما تنزل آية فتوضع في سورة، فهذا التوقيف يقينا. أما ترتيب السور تقديما وتأخيرا، فمثلا اقرأ باسم ربك المفروض حسب السؤال المطروح آنفا أن يوضع في أول ما نزل أو يوضع في آخر ما نزل. اختلفوا في هذا الترتيب للسور وليس في ترتيب الآيات في السور. ترتيب الآيات في السور توقيفي بدون أي تردد، أما ترتيب السور كما هو الآن في المصحف اختلفوا. منهم من يقول هذا توقيفي أيضا من الرسول عليه السلام، ومنهم من يقول لا، هذا باجتهاد من بعده. أما أنا شخصيا ليس عندي رأي قاطع في الموضوع، ولكن أقول إذا كان الراجح أنه توقيفي، فهنا يأتي السؤال جواب السؤال السابق الله أعلم. وإذا كان هو باجتهاد ممن جمعوا القرآن بعد الرسول عليه السلام وصنفوه من بعدهم على هذا التصنيف، فأنا ما عرفت ما هي الحكمة، ولذلك فأكل العلم إلى عالمه.
يعني حتى إذا كان اجتهادا فليس هناك، يعني ما في، يعني لو كانت هذه السورة قبل تلك ما فيها لا ترتب شيء كبير، أليس ذلك؟
ما فيها بيان ترتيب تاريخي يعني بس. وأنا أعرف أن بعض العلماء يعني حاولوا أن يرتبوا السور على الترتيب التاريخي، لكن ما في كبير فائدة إلا معرفة.
وبعدين ما تزبط، لأنه بداخل السورة الواحدة
في آيات مكية وآيات مدنية،
فبالتالي ما تزبط.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
120 آية فيها ثلاث آيات مثلاً كانت مدنية بينما في آية كانت مكية.
سيدي هذا من حيث الله أعلم، من حيث يعني المعنى الله هو لما سيدي الشيخ حتى تفسير الآيات داخل السور أمر توقيف، أخذ جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم بتوقيف أمر على الرسول، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أن هذه توضع هنا وهذه توضع هنا، وليس عثمان.
يعني في عندك شيء
داخل الصور منها المكي ومنها المدني هذا بيعمل الرسول، وين كان المصحف قد جمع يا رسول
الله؟ الصلاة مثلا أن يقرأ بالسورة التي الأعلى ثم الأدنى مع الترتيب وقراءة التنكيس هي العكس، ما كان في شيء من الترتيب للسور في العهد الأول. يعني هو
أنت صدقت وكنت دقيقا، لكن ما بيفيدنا في الموضوع، لأنك بتقول معناه أنه في شيء، هذا صحيح، لكن البحث الترتيب الكلي هذا هو ما في عنه جواب.
ما هو الشيء المعروف؟ يعني هل هو سلطة مرتبة
ما في عنه شيء مبين؟ لا، يعني مثلا لما نقرأ حديث حذيفة، حذيفة الإمام لما قام يصلي وراء الرسول عليه السلام يقول افتتح البقرة ثم ثنى بآل عمران ثم بالمائدة ثم بالنساء، لا قدم مؤخر هون،
نعم قدم النساء قبل آل عمران.
لا أعتقد النساء قبل المائدة. اي نعم. هذا بيوحي بأنه في شيء من الترتيب، لكن الدعوة أنه هالترتيب الكلي هذا الله أعلم.
ابن عباس هو الحديثة
حديثة
كلام أخو الكريم حول قضية التنكيس، كأنه يعني قضية التنكيس من نهي عنها ما في إلا الأثر اللي رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه عندما قرأ رجل القرآن منكسا فقال ذاك منكوس القلب. بعض أهل العلم القرآن أو علوم القرآن التجويد، أذكر من الشيخ عبد الفتاح القاضي في كتابه له في تاريخ المصحف، يقول أن التنكيس ليس هو تقديم السور ولكن تقديم الآيات في السورة القلب،
مثل ما كان ابن عباس يقرأ الشعر من تحت لفوق.
فليس المقصود يعني
هكذا،
بالعكس ايش المقصود يعني زي ما كثير من الناس واحد ترى سورة قبل سورة قلوا يا شيخ انت ليش هيك نكست، توقع ليس هذا
القرآن. حسب عن ما قرأت عذاب احمد
هي المشهورة، هي
المشهورة. حسبت تعلمنا
ان التنكيس ليس هذا
هو
المقصود،
وانا كله لا يخفاك.
نعم.
ان صح اثر ابن مسعود هو غير صحيح.
يا سلام.
نعم. بعدين في عندنا عدة احاديث ان الرسول كان لا يرتب السور حسب الترتيب المصحفي. ولذلك
في القراءة
بالصلاة.
نعم. بس يعني الموضوع ذكر
بصيغة التنكيس
أو عدمه.
نعم.
سيدي عشان عادة بقرأ القرآن يعني أخذ ما أختمه تقريبا كل شهر أو كذا شيء، لكن جاء على بالي إني أقرأ بحسب التنزيل.
لا.
ما يجوز؟
اللي جاء على بالك ما لك حشوة الكبة.
حشوة الكبة.
ما بتعبيدك.
ماشي.
وبعدين ولا مؤاخذة بيكون سميت سنة سيئة. ليش ما عجبك الترتيب اللي تلقته الأمة بالقبول وبدك يجيب لنا أنت الترتيب من عندك وما راح يطلع بإيدك؟ ريح بالك، الله عافاك وريحك، فعليك بالترتيب اللي فيه إجماع يقيني، ولا والإجماع اليقيني الذي يشابه هذا الإجماع نادر جدا. استريح.
تلقي الأمة كلها.
كلها أبدا بدون شك وبدون ريب.
اللي ظهر لي من قراءتي بحسب التنزيل إنه القرآن متشابه، يعني ما في فرق بين أول وبين آخر. يعني إذا كان كذلك فالأفضل إنه اتباع ما سار عليه المسلمين، ما سار عليه المسلمون، لأنه حتى لو أنت عرفت التنزيل حسب التواريخ كيف كان، فكل الفائدة التي تجنى من قراءته بالطريقة الجديدة يعني.
معرفة الأحكام التي كانت
تقول هو المعرفة ما لها علاقة في الترتيب.
شيخنا في كان صلاح الدين المنجد قديما طبع رسالة صغيرة ترتيب نزول القرآن لابن شهاب الزهري.
ما
أدري يعني
ما أطلع
يعني ما
أشهد لا. بس أنت يا أستاذ هل عرفت يعني هذا الترتيب؟
نعم.
وبأي طريق؟
مذكور في بعض المصاحف مذكورة، لأن هذه سورة نزلت أول واحدة، أول سورة نزلت في القرآن هي العلق، بعدين مثلا الفاتحة، بعدين كذا، بعدين كذا، بعدين كذا، المصاحف موجودة.
أي سورة تقول أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مكية ولا مدينة؟
طبعا مش
حافظ
من
يكون
مكية
ولا مدينة. نعم.
أنا مش حافظ لما تكون مكية أو مدينة.
لا اللي مكتوب المصحف شو؟
مكتوب المصحف هذه مكية أو مدينة.
حاليا هلا.
مكتوب هذه السورة.
أنا بس على المصحف هلا.
مكتوب على اسم سورة الفلق نزلت بعد سورة كذا، سورة العلق نزلت بعد كذا.
أنا قصدت بارك الله فيك أن هذا المكتوب ليس في الصحة كالآيات اللي تحتها.
المغرب مشى.
غير رمضان. ولذلك ما بيتم بالمراقبة الآن.
الغروب يعني؟
لا الغروب حصل يعني قطعه.
حصل خمس سنوات.
أفطر أفطر على تمر أو ماء على الأقل. يلا بسم الله.
شو بده يأذن؟
شرط هذا المفروض انه يفطر اولا وبعدين يأذن؟
ما في عمل التدقيق الدقيق في أي مسألة. أي مثال جاز؟
هل يجوز أن يظل صائم بعد الوقت يعني؟
كما يجوز أن يؤذن في أول وقت يجوز أن يفطر في أول وقت، فسواء قدم أو أخر. ما في عنا تمييز أحدهما للآخر بحيث نقول أفطر ثم أذن، أو نقول أذن ثم أفطر.
ما يجوز الترقية بكلام غير مفهوم بإمكان أن يكون كلام فيه شرك. فأول شيء هنا بتبادر الذهن يا حربي لا مفهومة كبير، يمكن يكون اسم شيطان رجيم وهو يستغيث به، وفعلا الشيطان هذا وظيفته يضلل المستغيثين به فيمنع الأرض، وبالتجربة ثابت هذا الشيء. فأضلهم باسم اسم هذا مش معروف، مش معروف شو أصله، بل هو مجهول. كان يقول هيك نحن تباركنا الأتراك يعني تباركوا الكتاب هاي أنه ضد الأرض، وكتب الفقه بتقول أنه هذا الاستعمال لا يجوز وهذا هو الحق، لكن الناس ما عادات تقاليد ماشيين عليها، أهل العلم ماشيين عليها، فماذا تقول عن نعمر؟
إحنا شفت في المخطوطات التركية لما رحت على تركيا يعني قل أن كتابا وقع تحت هذا يا كبير بخططوها وبيجيبوا ليلة كبيرة وكذا يعني بسرعة عجيبة جدا.
هو كبير
ومن هو كبير؟
كان الشيخ
يحكي عنه ولا يوجد عنك
يعني الشيطان باللغة التركية
ممكن
أستاذ موضوع الجفر هذا كتاب قرأناه أو قرأنا منه شوية
بس يعني محاضرة
لا بحب بس سريعا إيش رأيك قال بين سبول سيدنا عبد النبي طالب أصل الأخبار هل يلتزم بالنسبة لإقامة الحدود الشرعية هل يلتزم الحاكم أو القاضي بأنه يعامل هذا القاتل بمثل ما قتل به؟ إن قتل مثلا بالرصاص يقتل بالرصاص، إن قتل بالسيف يقتل بالسيف، وهكذا. هل يلزم ولا مش ضروري؟
مش ضروري
يعني لو أنه قتل مثلا بالرصاص وقتلناه شنق،
إذا كان قتل الشنق مش موجود في الإسلام.
نعم.
أما إذا كان قتل يعني فظيع فيمكن أن يوفر به.
يمكن بيجوز معاملته بالمثل.
لحديث الرجل الذي قتل الجارية. ليش الحديث رضخ رأسها بالنجارة. فأدركت في آخر رمخ من حياتها. سألت وأشارت إلى رجل يهودي أمر رسول عليه السلام بقتله بنفس الصورة، لكن هذا ليس قاعدة.
يعني يمكن قتل
هذا الرجع من الحاكم.
طبعا بالنسبة للمقاتل يعني الأصل أنه الذي يقتل هو صاحب الولي يعني صاحب الحق ولا مش ضروري كمان
كيف تقصد الذي يقتل يعني ينفذ القتل
الذي ينفذ القتل
الحاكم فالحاكم يأذن له ممكن أن يأذن له
يمكن أن يأذن الحاكم له أن يشارك اختبارات معينة
يعني لا يستعد ولقد جعلنا لوليه سلطانا
لقد جعلنا
فقط
يعني. أولا يعني
وما قدر مظلوما
فقط جعلنا ملقد جعلنا
هذه الآية صريحة في أنه الذي تولى التنفيذ هو الولي.
لا هذا ليس معناه أنه هو حر يفعل ما يشاء،
فهم أنه طبعا بيقوم من الدولة
خلاص
بس يعني الذي يقوم بعمليه تنفيذ الحكم الاول الناس الولي الا اذا هو طبعا اراد ان
باذن الولي يعني
ايوه
باذن
الحاكم لم يرد الحاكم
بقول له
لا يجوز اخذ زمام الامور من الولي بدون
طبعا ادواء. وهذا مع قضية عثمان اظن موضوع اسمه مكان عمر وثبات علي
بالنسبة لأستاذي لموضوع النجاشي اسئلة سريعة. بالنسبة لموضوع النجاشي باعتبار انه يعني ثبت لدينا انه مسلم. لكن ما الذي يعني ما ندري لماذا يعني هو لا حكم بالاسلام لا دعا الى الاسلام لا عمل شيء وهو بيده السلطة وهو حاكم.
هو مطالب
بتحكيم شرع الله.
ايه. ف يكتب ايمانه عند رجل ولا ماذا؟
ايه. ها؟ ايه لكن هو صاحب السلطة يكتب ايمانه وخاف من مين؟
هو مطالب. خايف مثل ما بيخاف الحكام في اخر الزمان.
هذا
حجة قوية والله شيخنا في مسألة الحكم
لم يحكم لنا. الحقيقة يعني انه هو بما انه حاكم.
الحقيقة انه كان جميل تبعك.
من تبعك؟
نعم. دقيقة جدا
هذه. انا عارف انها دقيقة ليش بسأل عنها.
يعني
انت طبعا
انت حاكم اللي بخاف من اللي بخاف من اللي بخاف
من يعني هذا له عذر انه يخاف وما يعملش بالاسلام ما يعيش الاسلام؟
عذر بالنسبة لاخوة الايمان بالنسبة لضعف الايمان فهو ليس بعذر.
يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم استاذي عليه صلاة الصحابي عليه يعني شهادة كبيرة من الرسول
له. خير خير من المعلم خلنا نضع ضعف الشهادة هي.
لا
يعني نستطيع نستدل.
يعني بدي أقول إنه
نطلع لطلعت فيها حامية. يعني ما خبر على النجاشي كان إيمانه ضعيف. إيمانه كان ضعيف.
بالنسبة للمجهر بإيمان
شيخنا إذا ممكن أن نستدل من هذه القصة على قضية الحكم بما
يرضى الله. هذا هو أنا عندي
جميل هذا. يقول قال إنه لولا انشغاله بالحكم نجاء وغسل قدميه.
لا هذا في رقص.
هذاك رقص. قدمي مين؟
قدمي رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا هرقل
قصة هرقل عجيبة جدا شيخ
والله عجيبة يا أستاذ
فعلا. يعني فيها من الحكم والعبر اشتهاء الهائل.
وين هاي بنلاقيها أستاذ؟
أول حديث سابع حديث في صحيح البخاري.
أول
سابع حديث في صحيح البخاري. آخر كتاب بدء الوحي.
أستاذ بالنسبة لموضوع النجاشي يعني كونه أعلن النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه هذه إشارة واضحة على إنه مات على الإسلام. لكنه قصر من ناحية أخرى في موضوع وهو حاكم بتحكيم شرع الله عز وجل.
اي نعم.
فبدنا يعني تعليقك حول هذا الموضوع.
انا لا اقول لا اتهمه بالتقصير مباشرة.
نعم.
ولكني اقول انه ان كان عند ربنا تبارك وتعالى غير معذور وليس في تطبيق احكام الشرع ابتداء بل قبل كل ذلك في دعوته لشعبه الذي هو حاكم عليه الى الايمان بمثل ما هو امن به هذا قبل ان يطبق الاحكام الشرعيه لان الاحكام الشرعيه تتطلب وجود محكوم لهم يتقبلون هذه الاحكام فإذا كان شعبه من النصارى شأنهم شأنهم قبل أن يجيء الله عز وجل الإسلام فليس من المشروع بل ولا من المعقول لا من قريب ولا من بعيد أن يحكمهم بالإسلام وهم لا يعلمون عن الإسلام شيئا بل إن أول ما يجب عليه هو أن يدعوهم إلى الإسلام وأن يوضح لهم هذا الإسلام الذي آمن به بمعنيه قبل أن نقول إنه مقصر في تركه لتحكيم أحكام ربه عز وجل فالشيء الواضح البين تماما هو أن يدعوهم إلى هذا الإسلام الذي آمن هو به كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كان أرسله إلى هرقل ملك الروم قال له أسلم تسلم فإننا عليك إثم الأريسيين
يؤتك الله أجرك مرتين.
فإن لم تفعل فإنما عليك إثم الأريسيين. فدعاه الرسول عليه السلام أول ما دعاه إلى أن يدخل في الإسلام، ثم بالتالي أن يدعو الأريسيين وهم الشعب وهم الفلاحين إلى أن يؤمنوا بإثم ما آمن به، ويكون بذلك له أجران: وإجر تسببه لإيمان شعبه بمثل ما آمنه به. أقول هذا هو كان الواجب على النجاشي رحمه الله، لكن لا أقول كما جاء في السؤال إنه مقصر في عدم تطبيق الأحكام، لأن الأحكام الآن غير واردة، لكن قد يكون مقصرا في عدم دعوته لشعبه إلى أن يؤمنوا بمثل ما أمن به. فنحن نكل الأمر إلى الله عز وجل، ولا نقطع سلبا أو إيجابا بأنه كان مقصرا أو كان غير مقصر، لكن أسوأ أحواله أنه كان مؤمنا يكتم إيمانه. لكن لماذا؟ الله أعلم لماذا. إن كان له أجر عند الله والله يعرف ويقبل، وإلا ولا يقبل أجره، لكن ذلك لا يخرجه عن دائرة الإيمان، فهو مؤمن. شأنه في هذا شأن كثير من حكام زماننا اليوم الذين يظهر منهم بعض الإسلاميات ويظهر منهم أشياء معاكسة، ومن أبرزها أنهم لا يظهرون اهتماما بتطبيق أحكام الله وشريعته تبارك وتعالى. فلا شك أن هذا تقصير كما أن ذاك تقصير، لكن إما أن يكون معذورا أو أن لا يكون معذورا، فحساب كل من هؤلاء وهؤلاء إلى الله عز وجل. فمن لم يكن معذورا فهو يستحق العقاب العذاب عند الله تبارك وتعالى، وإن كان معذورا فربنا عز وجل يعامل كل إنسان بما يعرف من حقيقة أمره. هذا رأيي في موضوع النجاشي رحمه الله. كيف؟
أقول كان الظن أن هذه المسألة تنفذ على مسألة تكفير تارك الصلاة والحكام.
لا، نحن ربطنا في الجواب بمسألة الحكام. صحيح. والآن تكلمنا بشيء من التفصيل. أما قضية ترك الصلاة ما كان خاطر في البال، لكن أنا الآن بيخطر في بالي شيء آخر وهو يتعلق بتطبيق الأحكام. أنه هو لو آمن هو وشعبه فليس من المتيسر له أن يطبع بهذه السرعة على الأحكام، لأنه ما عايش مع الرسول عليه السلام، لذلك ليس مكلفا أن يسارع في تطبيق الأحكام التي نزلت على النبي عليه السلام، وإنما يمكن أن يقال ما يعلم من ذلك يطبقه. هذا هو تظهر كده.
إذن أستاذي، يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أنه الكفر دون كفر، وكفر عملي كفر اعتقادي وهكذا، يعني هذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التفصيل.
نعم، يختلف اختلاف الأشخاص. نعم. وهذا نحن من عندك يا أستاذ.
ما شاء الله من عندكم.
ما شاء الله.
قد يكون الحاكم كافر فعلا، وقد يكون كافر كفر عملي مثلا. مثلا لو قال إنه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية، وفي أحكام لا تصلح لهذا الزمان.
هذا عقائد.
هذا يعني عم نسمع ونحن أحيانا على بعض القضاة أو الحكام أو بيقولوا بيصرحوا بمثل هذا الكلام.
إذا كفر القضاة لن كفر الحكام.
نعم طبعا، احنا فعلا سمعنا من ناس يعني قضاة اكثر شيء انا سمعته حقيقة.
نعم
بأذنك. نعم بأذنك.
ويلبسون العمائم؟
لا شرعيين، لا مدنيين، خراف مدنيين.
لكن هو يعني شاعر بأن هذه القوانين مخالفة لشريعة الله عز وجل، ويتمنى لو أنه يعني يستطيع أن يحكم بشريعة الله. وفعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور، بقول لك يا ريت نطبق إحنا الشريعة الإسلامية، نتمنى، لكن ما بيطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص اللي بين إيدينا. فهذا إيش حكمه؟ يستنكر هذا القانون ويقول لك المخالف للشرع. أنا لو يطلع اليد بيدي